بس بس بس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هذا نبي الله صالح عليه السلام يدعو قومه إلى الله ويدعوهم إلى عبادته، فيقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحتى تعبدوا الله وتعلموا أن عبادة الله حق واجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه المتفضل والمنعم على العباد. فقال بعد ذلك هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهو الذي أنشأكم من الأرض كما قلنا، أي أن أصل خلقكم من الأرض، أو أنكم تنشؤون من الأرض بمعنى أن الواحد منكم يتغذى على ما ينبت من الأرض. فقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي هيأكم لعمارتها. الآن، وهذا ذكرناه في درس سابق، الآن صالح عليه السلام يدعوهم إلى التوبة والرجوع والاستغفار. قال الله تعالى، قال على لسان صالح، قال فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه. هذه دعوة واحدة لا تتغير، دعوة الأنبياء جميعا. ماذا دعا نوح عليه السلام؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا دعا هود عليه السلام؟ قال هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ماذا دعا نبينا عليه الصلاة والسلام خلال القرآن؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قلنا سابقا، وهذه مسألة مهمة، الحق واحد لا يتغير، الحق واحد لا يتغير، دعوة الحق واحدة لا تتغير، إنما يختلف في دعوة الحق الأشخاص فقط، الأشخاص هم الذين يختلفون، الصور تتغير، وإلا فدعوة الحق واحدة، دعوة الأنبياء وبعد ذلك دعوة الصحابة تابعين من بعدهم، كل مصلح على مر التاريخ هذه دعوته. فالدعوة إلى الله مضمونها واحد لا يتغير، لا يوجد شيء جديد في الدين. الشيء الذي يدعو إليه نوح أنت تدعو إليه، الذي دعا إليه نوح عليه السلام قبل آلاف السنين أنت تدعو له، هي دعوتك ودعوة من يأتي بعدك، وهكذا دعوة كل مصلح إلى يوم القيامة. فلذلك الحق إنما تتغير فيه الصور، الحق واحد تتغير فيه الأشخاص، والباطل كذلك، الباطل لغته واحدة، طريقته واحدة، أسلوبه في معاداة الحق واحد، لكن تتغير الصور، مرة يأتي بصورة النمرود، ومرة يأتي بصورة فرعون، ومرة يأتي بصورة أبي جهل، ولا هو الطريقة هي كذلك، طريقة فرعون هي طريقة أبي جهل هي طريقة النمرود هي طريقة كل متكبر ومتجبر عن الحق على مر التاريخ. فإنما هي صور فقط، لذلك لا جديد على وجه الأرض، لا جديد على وجه الأرض، كل ما يكون على وجه الأرض مر في تجارب سابقة، مر على أهل الأرض سابقا. الحق والباطل، معركة الحق والباطل إنما هي معركة واحدة لها ملامح معينة، دعوة الأنبياء ثم أسلوب من عادوا الأنبياء بنفس الطريقة. فهذا صالح عليه السلام يدعو دعوة هود اللي من قريب ذكرنا أن دعوة هود يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هنا هو صالح عليه السلام بنفس الشيء يقول فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه. الأمر بالاستغفار قبل التوبة، الأمر بالاستغفار قال فاستغفروه يعني اطلبوا من الله المغفرة، ثم قال ثم توبوا إليه. قال الشيخ الجزائري رحمه الله قال تقديم الاستغفار على التوبة سره أن المرء لا يقلع عن ذنبه حتى يعترف به. تقديم الاستغفار على التوبة، ما قال فتوبوا إليه واستغفروه، هنا قال فاستغفروه ثم توبوا إليه، وثم فيها ترتيب يعني مع تراخي، استغفار ثم توبة، أو هو ترتيب يقال له رتبي يعني من ناحية الرتبة، أول شيء استغفار لأن الاستغفار فيه اعتراف بالماضي، والتوبة فيها إقلاع عن الذنب في المستقبل. فإذا ذكر التوبة مع الاستغفار فيقصد بالاستغفار الندم على ما فات، ويقصد بالتوبة الإقلاع عما سيأتي من الذنب، ترك ما سيأتي من الذنب، العزم ألا يعود. فاستغفروه ثم توبوا إليه، وقوله فاستغفروه يعني اطلبوا المغفرة منه، السين والتاء التي تفيد الطلب، اطلبوا المغفرة، اطلبوا ستر الذنب مع التجاوز عنه. المغفرة ما هي؟ ستر الذنب مع التجاوز عنه. الله الغفور يستر الذنب ويتجاوز عنه. قوله فاستغفروه يعني وعنهم كفار، المطلوب استغفروا، كافر استغفر، مؤمن أيضا استغفر، المؤمن المطلوب أن يستغفر، العاصي المطلوب أن يستغفر، والطائع المطلوب أن يستغفر. الدليل أن الطائع مطلوب أن يستغفر بعد الصلاة، أول ما نسلم من الصلاة نستغفر الله، ونحن ما كنا نعصي الله كنا نطيع الله. الدليل أن الطائع يستغفر الله أنه يقوم الليل، أنه يقوم الليل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، قانتين قائم بالليل، ومع ذلك إذا به مع قيام الليل بعد قيام الليل بيستغفر. فالذي يستغفر من؟ الطائع والعاصي، وليس العاصي فقط. أما الذي يستغفر من؟ المطلوب منه الكافر مطلوب أن يستغفر، والمؤمن مطلوب أن يستغفر. لكن انتبهوا يا إخواني هناك درجات. قولنا أستغفر الله هل هو كقول التابعين أستغفر الله، كقول أبي بكر أستغفر الله، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام أستغفر الله؟ هي نفس الكلمة. النبي يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هل قولنا نحن رب اغفر لي وتب علي هي اللفظ وهو، لكن المعنى مثل ما يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي يقول رب اغفر لي وتب علي ليرتقي في درجات الكمالات كل يوم، ليرتقي في درجات الكمالات. وأما نحن فنقول رب اغفر لي وتب علي لاستدراك ما فات من النقص، هو ليرتقي في درجات الكمالات. يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر 100 مرة، قال إنه ليغان على قلبي، يقول علماء يغان على قلبي ويقول لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يقولون لأن، وهذا تفسير الإمام المناوي، قال لأن النبي كل يوم يرتقي درجة عند ربه، درجات يرتفع درجات عند الله، قال فإذا أدرك الدرجة الأعلى نظر إلى الدرجة التي أقل منها فاستغفر الله عليها. يعني كل يوم في درجة أعلى، درجة أعلى، فإذا ارتقى درجة نظر إلى التي قبلها فاستغفر الله، ثم يرتقي الدرجة التي بعدها فينظر التي قبلها فيستغفر الله. فقول النبي استغفر الله ليس كقول الصحابة استغفر الله، ليس كقول التابع، ليس كقولنا، ليس كقولنا. هذا ينطلق من القائل، من الذي يقول ويطلب الاستغفار. فلما الكافر يطلب منه فاستغفروه، يا قومي استغفروه، فاستغفروه ثم توبوا إليه يعني أقلعوا عن الذنب، أقلعوا عن الذنب. لأن فائدة الاستغفار، فائدة الاستغفار طلب المغفرة أن تترك الذنب، هذه الفائدة. فلذلك قالوا الذي يستغفر الله وهو مصر على الذنب كالمستهزئ بربه. الذي يستغفر الله وهو مصر على الذنب، يقولون كالمستهزئ بربه. كيف كالمستهزئ بربه؟ يقول يا رب اغفر لي، وهو مصر على ذات الذنب الذي يقول منه يا رب اغفر لي، كأنه يستهزئ بالله. فائدة الاستغفار التوبة، يعني الاستغفار أول مراحل التوبة وآخر مراحل التوبة، فاستغفار قبلها واستغفار بعدها. فائدة الاستغفار التوبة والإقلاع. فمن قال استغفر الله بلسانه 1000 مرة ولم يقلع عن الذنب فلم يستغفر مرة ولو قالها بلسانه 1000 مرة. من قال استغفر الله 1000 مرة ولم يقلع عن الذنب فلم يستغفر الله ولا مرة ولو قالها بلسانه 1000 مرة. مطلوب مع الاستغفار التوبة، مطلوب مع الاستغفار الترك، ترك الذنب. والتوبة طبعا تعرفون أن التوبة هناك شرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحاضر، وشرط يتعلق بالمستقبل. شرط التوبة الذي يتعلق بالماضي الندم، والذي يتعلق بالحاضر الإقلاع، ويتعلق بالمستقبل العزم ألا يعود. فالتوبة حتى تحفظ شروط التوبة مختصرة 3 شروط، هذا إذا كانت بينك وبين الله. شرط يتعلق بالماضي، شرط يتعلق بالحاضر، شرط يتعلق بالمستقبل. الماضي الندم، الحاضر الإقلاع، في المستقبل العزم ألا يعود، يعني عنده نية ألا يعود. من استكمل هذه 3 شروط تائب، فإن لم يستكملها فهذا ليس تائبا. يعني من لم يندم لو أقلع عن الذنب ترى ولو ما عاد للذنب هذا مش تائب. لو إذا ما ندم، لو أن الإنسان لم يندم على ذنبه، هذا لو أقلع عن الذنب وترك الذنب ليس تائبا. الأصل أن يندم على ما فات، قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة. والأصل أن يندم وأن يقلع. وثالثا، طب إذا عاد في المستقبل هل نقض التوبة؟ قال العلماء شرطوا ما قالوا ألا يعود، قالوا العزم ألا يعود. العزم ألا يعود. ممكن واحد نفسه تسول له ويعود، تزل نفسه ويعود، هل هذا لا تقبل توبته؟ العلماء قالوا العزم ألا يعود، يعني يعزم عنده نية من الداخل ألا يعود. فإن عاد يجدد شروط التوبة مرة أخرى، وإن عاد ثالثة بيجدد شروط التوبة مرة رابعة، وهكذا حتى يموت، وهكذا حتى يموت، ويبقى يجدد شروط التوبة، بندم وبقلع وبعزم عزم أكيد وصادق وجاهد نفسه، زل مرة ثانية يرجع ثالثة، وهكذا. أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويغفر ويأخذ بالذنب، قال اللهم اغفر لي، قال فقال الله قد غفرت لعبدي. ثم عاد العبد فأذنب، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال اللهم اغفر لي، فقال قد غفرت لعبدي. ثم عاد العبد فأذنب، طبيعة العبد خطاء، قال فقال اللهم اغفر لي، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال اللهم اغفر لي قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، يعني يفعل من المعصية ما يريد خلاص، لا فليفعل ما شاء. يقول النووي أي أنه ما دام على تلك الحالة يستغفر إذا فعل الخطأ ويتوب إذا فعل الخطأ فإن الله يغفر له، ما دام عنده عزم صادق ألا يعود، ووقع وزلت نفسه بجدد التوبة والله يغفر له. فقال الله تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه. استغفار يتعلق هذا بالإقلاع عن الذنب وترك الذنب، اعتراف به، اعتراف. وتوب ثم توبوا إليه، الآن انظر مناسبة علم المناسبة في القرآن، قلنا هذا علم المناسبة، أن تختم الآيات للفواصل القرآنية بأسماء لله عز وجل حسنى مناسبة لما ذكر من الموضوع السابق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. المعنى يناسبه والله عليم حكيم. الله حكيم حكيم عليم، وهو الحكيم العليم عزيز حكيم، وهكذا. فتختم بالأسماء، الأسماء الحسنى بما يناسب السياق. لما قال استغفروه ثم توبوا إليه رغبهم فوصف لهم رب العالمين، فقال إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب، هذا القرب اسم من أسماء الله، أو القرب وصف من أوصاف الله. القريب من أسماء الله تعالى، وهذا الاسم اللي هو القريب ورد في القرآن 3 مرات، ورد في كتاب الله تعالى 3 مرات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن ربي قريب مجيب، فورد هذا الاسم 3 مرات في القرآن الكريم. هذا القرب أيها الإخوة، يقول الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال القريب هو القريب من كل أحد، وقربه نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. هذا قرب عام من المسلم والكافر، قرب علم خبرة مراقبة مشاهدة، قريب من جميع الخلق بعلمه وإحاطته. قال والنوع الثاني، قال قرب خاص من عابديه وسائليه ومجيبيه، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة. قال هذا قرب يقتضي المحبة ويقتضي إجابة دعوات العباد، لأن هذا القرب قرب خاص، يعني ليس قربا عاما مثل قرب العلم، لا، هذا قرب المحبة، قرب من عابديه، قرب من سائليه، اللي هو التي يشعر بها الإنسان العبد، اللي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب، هذه أقرب قرب محبة، قرب سكينة، قال قرب أيضا ود، قرب عطاء. هذا إن ربي قريب، والآية قد تحتمل المعنى الأول والثاني، يعني ممكن إن ربي قريب مجيب، انتبهوا، الله قريب منكم يعلم حالكم ويراقبكم قريب، أو قال فاستغفروا ثم توبوا إليه، إن استغفرتموه وتبتم إليه فالله قريب منكم قربا خاصا، قرب محبة ولطف، وإن الله تعالى يقترب منكم بعطائه وبفضله. وذلك يقول الإمام القرطبي في تفسير أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال هذا أقرب بالرتبة والكرامة، يعني الله تعالى يكرمهم، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا قرب خاص، قرب المحبة حتى أحبه. لما يستشعر الإنسان يا إخواني سكينة القرب، أن الله قريب منه، هذا الاستشعار ذكره موسى عليه السلام، أو ذكره الله لموسى عليه السلام، أن يا موسى استشعر سكينة القرب. كيف استشعر سكينة القرب؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، واعلموا أن الله مع المتقين. قال قتادة رحمه الله من يتق الله يكن الله معه، هذه سكينة القرب الآن، يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل. إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، هذه سكينة القرب، هذا قرب خاص يا إخواني، هذا قرب خاص. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وإنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. استشعار هذا القرب أمر مهم أيها الإخوة، يعني إن ربي قريب، إن ربي قريب. فعجبا لعبد يذهب إلى البعيد ويترك القريب، عجبا لعبد يذهب إلى البعيد ويترك القريب، لما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الإنسان يذهب للبعيد ويترك باب القريب عز وجل، القريب من عبده الذي يجيب عبده. وإذا الإنسان أراد أن يقترب من الله أكثر، يقول الحارث المحاسبي رحمه الله قال من كان يحب القرب من الله فليترك ما يباعد من الله، من كان يحب القرب من الله فليترك ما يباعد من الله. هذا أقرب وسيلة، هذه أقرب وسيلة للقرب. وكان الإمام الجوزي رحمه الله يقول ألست تبغي القرب منه؟ اشتغل بدلالة الخلق عليه فإنها حالات الأنبياء، ألم تعلم أنهم آثروا ذلك على خلوات التعبد؟ قال ألست تبغي القرب؟ قالوا فكلما دللت الخلق على الله اقتربت من الله. فقوله تعالى إن ربي قريب، قريب إذا كانت على المعنى العام، هذه آية فيها تهديد، قريب، الله يعلم حالكم ويسمع ما تقولون وخبير محيط بعلمه، أو قريب استغفروا ثم توبوا إليه، إذا استغفرتموه وتبتم إليه فالله قريب، أي يعطيكم ويحبكم ويجزل عليكم العطاء ويغفر لكم ويتجاوز عنكم، لأنه قريب، قريب من عبده، قريب. ولذلك في الصلاة قريب من العبد، في الدعاء قريب من العبد، يعني العبد المؤمن أيها الإخوة لما يستشعر قرب الله يرى حقيقة أن معه الفئة التي لا تغلب. ومع القريب قال المجيب، قال إن ربي قريب مجيب، ترسم كما قال صاحب ظلال القرآن اجتماع قريب مجيب، ترسم صورة لحقيقة الألوهية، ترسم أنسا واتصالا ومودة. اسم ربي قريب قالوا ذكر في مواضع وهي مقرونة كلها بالإجابة، مقرونة بالإجابة، قريب مجيب يعني مجيب من سأله، إذا سأل العبد ربه فالله يجيبه. فقالوا إنها الأسماء الواردة الثلاثة مقرونة بالإجابة، وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب، إن ربي قريب مجيب، فمقرونة بالإجابة. فقالوا اقترب ليجيبك، قريب مجيب، اقترب منه فهو قريب حتى يجيبك، مجيب كلما اقتربت منه أجابك، إن ربي قريب مجيب، يعني مجيب السائلين، ومجيب أيضا من أسماء الله، مجيب، هذان طبعا قريب ومجيب من أسماء الله تعالى. وهي ليست من الأسماء المعدودة، هذه التي ذكرنا كثيرا، أن هذه الأسماء التي في حديث الترمذي هي من إدراج الوليد بن مسلم وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسماء المشهورة الأسماء الحسنى ليست هي الأسماء 99 الصحيحة الواردة، لا، بل فيها أسماء معدودة، هذا اجتهادنا الوليد بن مسلم، ليست من أسماء الله تعالى. وهناك أسماء لله ليست منها، يعني لم تذكر في 99 هذه التي يلصقوها على الحوائط وكذا وتكتب في المساجد، من هناك أسماء لم تكتب فيها، وهناك فيها أشياء لا يصح أن تطلق أسماء على الله، مثلا نافع الضار لا يصح أن يطلق على الله الضار، لا يجوز، فهي عدت من الأسماء، الرشيد مثلا لا يصح أن يطلق على الله اسم الرشيد، بينما مثلا هناك أسماء لم تذكر في 99. مثلا من أعجب الأشياء أننا جميعا أن نعلم أن من أسماء الله القدير، 45 مرة ذكر في القرآن، ومع ذلك ابحث في هذه التي تعلق الحوائط وكذا أسماء لا يوجد من بينها اسم القدير، من أشهر الأسماء القدير، 45 مرة ذكر في القرآن الله القدير، فلا يوجد في هذه الأسماء القدير، هذا الاسم غير موجود. قريب مجيب واضح فيها علامات الاسم في اللغة العربية بالجر والتنوين والندى وأل، التنوين هنا تنوين قريب تنوين مجيب هذا أيضا تنوين يدل على أنه اسم من علامات الاسم فهذا اسم من أسماء الله فمن أسماء الله المجيب وقليل من تعبد الله به يعني من تعظيم الله أن نتعبد لله تسمية بهذا الاسم هل سمعتم بواحد اسمه عبد المجيب عبد المجيب أو عبد القريب مثل ما تسمى عبد السميع عبد اللطيف عبد الخبير عبد الرحمن عبد القريب عبد المجيب يتعبد به الله لأنه من أسماء الله الحسنى فقال إن ربي قريب مجيب أي أنه يجيب من سأله والله نعم المجيب ماذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر إذا بسعد يمسك السهم ويرمي قال كنت أضع السهم في كبد القوس أقول يقول سعد اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل بهم قال فسمعت النبي يقول اللهم استجب لسعد إذا دعاك يقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم في غزوة بدر قال وافعل بهم وافعل بهم قال اللهم استجب لسعد مجيب الله تعالى مجيب اللهم استجب لسعد إذا دعاك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعيذ بالله يقول أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها لأنه يكون المحل الذي دعا محل غير صادق فالله قريب ومجيب بعض العلماء واختم بهذا قال قريب مجيب تحمل الترغيب والترهيب فإذا كان القرب العام بقرب العلم والإحاطة والخبرة فهي فيها ترهيب إن ربي قريب وإذا تبتم واستغفرتم فإنه يجيبكم ويغفر لكم إن ربي قريب مجيب فقالوا قريب ترهيب ومجيب ترغيب فجمع نبي الله صالح بين الترغيب والترهيب الأصل واحد يدعوهم للرشاد والهدى استغفروا ثم توبوا إليه الأصل أن يقولوا نستغفر الله ونتوب إليه ماذا قالوا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعون إليه مريب نكمل إن شاء الله الدرس القادم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.